بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا من لدنك علما يا أكرم الأكرمين. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروسنا في البلاغة الواضحة. وقد ذكرنا سابقا التشبيه، ثم ذكرنا بعض أنواعه: التشبيه التمثيلي والتشبيه الضمني. والآن نذكر التشبيه ببيان أغراضه، يعني ما أغراض التشبيه. أنا عندما أشبه وأستعمل التشبيه في البلاغة، لماذا أستعمل ولا آتي الكلام بالكلام صريحا؟ يعني أنا عندما أقول زيد كالأسد، طب أنا ممكن أقول زيد شجاع، لماذا أعدل عن الكلام الصريح إلى التشبيه؟ وما هي الأغراض التي أريدها من خلال هذا التشبيه؟ ويا ترى بس الغرض فقط أن أغير الصيغة والصورة؟ هل الغرض فقط أنني أريد أن أصف هذا المشبه بوصف بأبلغ صورة؟ الجواب لا، وإنما هناك أغراض كثيرة جدا يلاحظها المتكلم في ذهنه أولا، ويدركها السامع من السياق والسباق بعد ذلك. لكن هنا الآن صاحب الكتاب البلاغة الواضحة عندما يذكر هذه القواعد إنما يذكرها للمبتدئين، لذلك الآن ذكر لنا بعض الأغراض التي يلاحظها المتكلم في التشبيه. ولكن الحقيقة أن الإنسان منا يلاحظ في نفسه أغراضا أخرى غير هذه المسألة، لذلك هناك أغراض كثيرة نذكر منها بعضها الآن.
أغراض التشبيه. قال البحتري:
الآن لا نتكلم عن المشبه ولا المشبه به ولا وجه الشبه ولا أداة التشبيه، ولن نتكلم عن التشبيه مفرد أو تمثيلي، ولن نتكلم عن التشبيه أنه صريح أو ضمني. الآن بحثنا فقط في بيان أهداف التشبيه، أغراض التشبيه، لماذا يلجأ المتكلم إلى التشبيه.
دان إلى أيدي العفاة وشاسع عن كل ند في الندى وضريبي، كالبدر أفرط في العلو وضوءه للعصبة السارين جد قريبي.
يعني أنا أصف الممدوح بأوصاف متناقضة، أريد أن أقول له أنت رفيع المرتبة لكنك قريب من الناس، يعني غريب، هاتان صفتان بينهما تناقض، فماذا فعل المتكلم؟ أتى بمثال هو بعيد وقريب. البدر بعيد في المكان وقريب في النور والإضاءة.
وقال النابغة الذبياني: كأنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب.
يعني يريد أن يقول لهذا الملك: أنت متميز، أنت نعم من جنس قومك ومن جنس الملوك لكنك فوقهم، فأتى بهذا المثال: كأنك شمس والملوك كواكب، إذا ظهرت لم يبدو منهن كوكب. يعني إذا طلع هذا الملك ذهب الملوك وذهب الأمراء وبقيت المكانة كلها لك. أتى بهذا التشبيه ليوضح هذا المعنى زيادة في مدح هذا الملك.
وقال المتنبي في وصف أسد: ما قوبلت عيناه إلا ظنتا، تحتد جانار الفريق حلولا.
أنا أريد أن أقول هذا الأسد عيناه محمرتان جدا، هكذا أريد أن أقول، لكنني لو قلت هذا الكلام لكان الكلام يعني بسيطا واضحا لا يستثير في النفس يعني قوة، بينما عندما شبه العينين بهذه الصورة كان ذلك أقوى في النفس.
وقال الله تبارك وتعالى: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه.
يعني لو أنني وضعت يدي في الماء ليصعد الماء إلي وأرتوي منه، هل يصعد الماء؟ الجواب لا. قال: وكذلك الذين يدعون الأوثان، إذا دعوهم ليعطوهم لينصروهم لن ينالوا منهم شيئا. طيب هذه الصورة الله تبارك وتعالى أراد أن يرسخها في الذهن وأن يخبر هؤلاء بأن الأصنام لا تنفعهم، فشبه بهذا التشبيه الذي هو صورة واضحة لعدم انتفاع الإنسان بهذا الماء بهذه الطريقة.
وقال أبو الحسن الأنباري في مصلوب: مددت يديك نحوه محتفاء،
عجيب،
كمدهما إليهم بالهبات.
يعني أنت كنت سابقا تمد يديك إلى الناس بالهبات، وأنت الآن وأنت مصلوب تمدهما أيضا للناس احتفاء بهم. عجيب هذه الصورة، يعني كيف يصور إنسان مصلوب، يعني صورة شنيعة، لكنه صورها بصورة جعلت المصلوبة كأنه في مظهر جمال وهو في مظهر ابتلاء.
وقال أعرابي في ذم امرأته: وتفتح لا كانت فمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح.
سبحان الله، هو الآن يريد أن يذمها، فماذا فعل؟ شبه بهذا التشبيه.
قال: وصف البحتري ممدوحه في البيت الأول بأنه قريب للمحتاجين بعيد المنزلة.
سبحان الله، منزلته رفيعة، هو ربما ملك، هو أمير، هو معتزل عن الناس، لكن إكرامه للفقراء قريب جدا من الفقراء.
بينه وبين نظرائه في الكرم بون شاسع، ولكن البحتري حينما أحس أنه وصف ممدوحه بوصفين متضادين هما القرب والبعد أراد أن يبين لك أن ذلك ممكن وأن ليس في الأمر تناقض، فشبه ممدوحه بالبدر الذي هو بعيد في السماء ولكن ضوءه قريب جدا للسائرين بالليل. وهذا أحد أغراض التشبيه، وهو بيان إمكان المشبه.
إذن هذا غرض أول من أغراض التشبيه، وهو أن الأمر الذي نحكم به هو ممكن جائز لا ينبغي أن يستغرب، والدليل على ذلك هو هذا التشبيه.
والنابغة يشبه ممدوحه بالشمس ويشبه غيره من الملوك بالكواكب، لأن سطوة الممدوح تغض من سطوة كل ملك كما تخفي الشمس الكواكب، فهو يريد أن يبين حال الممدوح وحال غيره من الملوك، وبيان الحال من أغراض التشبيه أيضا. وبيت المتنبي يصف عيني الأسد في الظلام بشدة الاحمرار والتوقد، حتى إن من يراهما من بعد يظنهما نارا لقوم حلول مقيمين. فلو لم يعمد المتنبي إلى التشبيه لقال: إن عيني الأسد محمرتان، ولكنه اضطر إلى التشبيه ليبين مقدار هذا الاحمرار وعظمه. وهذا من أغراض التشبيه أيضا. أما الآية الكريمة فإنها تتحدث في شأن من يعبدون الأوثان، وإنهم إذا دعوا آلهتهم لا يستجيبون لهم ولا يرجع إليهم هذا الدعاء بفائدة. وقد أراد الله جل شأنه أن يقرر هذه الحال ويثبتها في الأذهان، فشبه هؤلاء الوثنيين بمن يبسط كفيه إلى الماء ليشرب، فلا يصل الماء إلى فمه بالبداهة، لأنه يخرج من خلال أصابعه ما دامت كفاه مبسوطتين. فالغرض من هذا التشبيه تقرير حال المشبه، ويأتي هذا الغرض حينما يكون المشبه أمرا معنويا، لأن النفس لا تجزم بالمعنويات جزمها بالحسيات، فهي في حاجة إلى الإقناع.
لذلك تصور الأمور المعنوية بصور حسية، لأن الصور الحسية أسرع إلى الإدراك وأكثر تأثيرا في النفس.
وبيت أبي الحسن الأنباري من قصيدة نالت شهرة في الأدب العربي، لا لشيء إلا أنها حسنت ما أجمع الناس على قبحه والاشمئزاز منه، وهو الصلب، فهو يشبه مد ذراعي المصلوب على الخشبة والناس حوله بمد ذراعيه بالعطاء للسائلين أيام حياته. والغرض من هذا التشبيه التزيين، وأكثر ما يكون هذا النوع في المديح والرثاء والفخر ووصف ما تميل إليه النفوس. والأعرابي في البيت الأخير يتحدث عن امرأته في سخط وألم، حتى إنه ليدعو عليها بالحرمان من الوجود، فيقول لا كانت.
كلمة لا كانت هالدعاء عليها، لا نافية، كانت فعل ماض تام، لا كانت هي يعني ليتها لم توجد، هو يدعو عليها.
ويشبه فمها حينما تفتحه بباب من أبواب جهنم، والغرض من هذا التشبيه التقبيح، وأكثر ما يكون في الهجاء ووصف ما تنفر منه النفس.
طبعا هذا لا يلاحظ فيه الحقيقة، وإنما يلاحظ فيه المعنى الذي أراده المتكلم، هو يريد التقبيح ويريد السب، يريد الشتم، يريد الهجاء. أما أنت الآن أن تضع هذا الكلام بمعيار الرياضيات تقول هذا الكلام صحيح ولا مصحيح، لا، هذا كلام خيال شاعر.
القاعدة: أغراض التشبيه كثيرة، منها ما يأتي.
إذن هذا أمر دقيق، لا يجوز أن نحصر أغراض التشبيه بهذه الخمسة فقط، فهو قد ذكر بعضها ولم يذكر كلها.
أولا، بيان إمكان المشبه، وذلك حين يسند إليه أمر مستغرب لا تزول غرابته إلا بذكر شبيه له. ثانيا، بيان حاله، وذلك حينما يكون المشبه غير معروف الصفة قبل التشبيه فيفيده التشبيه الوصفة. ثالثا، بيان مقدار حاله، وذلك إذا كان المشبه معروف الصفة قبل التشبيه معرفة إجمالية، وكان التشبيه يبين مقدار هذه الصفة.
إذا الأول واحد أن نقول هذا الوصف ممكن، الثاني أن نقول هذا الوصف ثابت تجاوزنا الإمكان، والثالث أن نقول مقدار هذا الوصف كذا وكذا. إذا إما أن نشبه لبيان الإمكان، أو لبيان ثبوت الوصف، أو لبيان مقدار الوصف.
رابعا، تقرير حاله، كما إذا كان ما أسند إلى المشبه يحتاج إلى التثبيت والإيضاح بالمثال. خامسا، تزيين المشبه أو تقبيحه،
وهما صورتان، الصورة التحسين في الرجل المصلوب، والتقبيح في المرأة إذا فتحت فاها. إذا نلاحظ من خلال هذه الأمثلة جملة من أغراض التشبيه يلاحظها المتكلم ويلاحظها أيضا السامع، وهنا ينفتح أمامنا باب كبير من باب المعاني، كلما مررنا على تشبيه ينبغي أن نبحث عن غرض المتكلم في هذا التشبيه، ماذا يريد المتكلم من هذا التشبيه. فإذا وقفنا مع صورة التشبيه ولم ندرك غرضه، إذا لم ندرك لماذا يسوق الكلام. أنا عندما أسمع كلاما يجب علي أن أفهم مراد المتكلم، وكذلك عندما أسمع التشبيه يجب علي أن أفهم مراد المتكلم وغرضه من هذا التشبيه. وهنا قد يحصل أحيانا إجمال، إما أن يكون لقصور في التشبيه من قبل المتكلم، أو لقصور في الفهم من قبل السامع، أو لقصد في الإبهام من قبل المتكلم. يعني أحيانا يكون التشبيه غرضه مو واضح، يا ترى المدح ولا الذم يحتمل. طب أنا كيف أميز؟ نقول أيضا هذا قد يكون خطأ من المتكلم، أو ضعفا من السامع، أو أن يكون المتكلم قصده الإبهام في هذا التشبيه. ولا شك أن الإنسان عندما يفهم هذه القواعد سينفتح له باب من المعاني الدقيقة والعميقة في الكلام لا يدركها من غير معرفة هذه الأغراض. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.